أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. صدق الله العلي العظيم. نتناول في هذه الليلة في كلامنا موضوع الخيانة الزوجية ومن المسؤول عنها، وبما أن هناك آيات قرآنية تشير إلى هذا المعنى، منها هذه الآية القرآنية ولا متخذي أخدان، وفي سورة النساء آية 25 ولا متخذات أخدان، إشارة إلى أن الخيانة الزوجية ليست هي وليدة العصر، حتى لا يقال أن التطور الحديث والتواصل السريع كان هو السبب في وجود مشكلة الخيانة الزوجية. لا، الخيانة الزوجية لها تاريخ عميق بعمق التاريخ، قد تحصل هناك خيانات زوجية. من هنا من المهم جدا يعني طرح مثل هذا الموضوع، طرح مثل هذا الموضوع، لأن القرآن الكريم هو أشار إلى موضوع هذه الخيانات الزوجية وأوجد هناك عقوبة وحذر أيضا منها. فهنا تحدث من خلال هذا المعنى في نقاط عدة. النقطة الأولى، ما هي الخيانة الزوجية؟ والنقطة الثانية، ما هي عوامل وأسباب الخيانة الزوجية حتى يعرف من هو المسؤول عن الخيانة الزوجية؟ النقطة الأخرى، إشارة إلى آثار الخيانة الزوجية على الزوجين، على الأسرة وعلى المجتمع. النقطة الرابعة، كيف يمكن أن تقي الأسرة أو يقي الفرد نفسه عن الخيانة الزوجية؟ إذن هنا نقاط عدة. فيما يرجع للخيانة الزوجية، خيانة الزوجية في نظر الشرع المقدس هي أن تكون هناك علاقة غير شرعية بين أحد الزوجين وطرف ثالث، يعني العلاقة غير الشرعية بين أحد الزوجين وطرف ثالث، قد يكون مثلا الزوج وقد تكون الزوجة لا سمح الله. فإذا كانت هناك علاقة غير شرعية يقال عنها بأنها خيانة شرعية وفق الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي. وبالتالي هنا في مصطلح الخيانة عندنا هو إذا لم يكن هناك علاقة شرعية، أما لو أن الزوج تزوج زوجة أخرى بعقد صحيح شرعي فلا يقال عن هذا بأنها خيانة. هذا الله سبحانه وتعالى لظرف ما، لسبب ما، تزوج زوجة ثانية فلا يقال عن هذا الزواج بأنه خيانة. وإن كان البعض يعني هناك مثال عند يعني يمكن أن هذا وريث للغيرة حقيقة الموجودة، 100 صديقة ولا واحدة لزيقة، وهذا يعتبر من أخطر أن تكون هناك ثقافة لا سمح الله تحمل هذا الفكر وهذا المعنى في أن تفضل الزوجة لا سمح الله الصداقات لزوجها بدلا من الزواج الشرعي، تعتبر هذه خيانة شرعية، هي تعتبر هذه الثقافة خيانة للدين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. آيات القرآنية، من خلال الآيات القرآنية نعرف أن الخيانة هي التي تتعارض مع الشرع المقدس، أما ما يتوافق مع الذوق الشرعي والحكم الشرعي فهذا لا يعتبر خيانة في المصطلح الشرعي. هذه الخيانة التي تعني العلاقة غير الشرعية مع طرف ثالث، هذه لا تقتصر على العلاقة المباشرة الحميمية، بل أي علاقة تعتبر من مختصات العلاقة الزوجية، لو أن الزوج أو الزوجة لا سمح الله قام على ذلك فتعتبر خيانة. أفرض الرسائل العاطفية تعتبر هذه خيانة زوجية. أفرض الصور أيضا المتبادلة بين أحد الزوجين وطرف ثالث، صور أفرض لا سمح الله إباحية أو غير ذلك، هي تعتبر أيضا خيانة في المصطلح الشرعي. فإذا أي نوع من أنواع العلاقات غير الشرعية بين أحد الزوجين وبين طرف ثالث يقال عنها بأنها خيانة زوجية في الثقافة والفكر الإسلامي. أسباب وعوامل الخيانة الزوجية، شوف القرآن الكريم لم يجعل الخيانة الزوجية مسؤولية أحد الزوجين، وإنما هي مسؤولية الطرفين. في سورة المائدة كما ذكرت أو سورة النساء في آية 25 يقول الله عز وجل ولا متخذات أخدان، إشارة إلى النساء. في سورة المائدة آية 5 ولا متخذي أخدان، إشارة للرجال، يعني هنا إشارة إلى أن المسؤولية في الخيانة الزوجية يمكن يتحملها كلا الطرفين. ولذلك من المهم جدا أنه لا يحمل الرجل فقط الخيانة الزوجية، بل يمكن للمرأة أن تتحمل مسؤولية الخيانة الزوجية، وإن كانت نسبة الخيانة الزوجية عند الرجال قد تكون أكثر. طبعا لا تحدث عن مجتمعاتنا، لا، إلى الآن الحمد لله لم تصبح هذه ظاهرة، ولكن من خلال حقيقة بعض يعني المختصات في شؤون الأسرة وشؤون كذا الآن مما يؤسف له ظهرت بعض الحالات لا سمح الله، ويخشى إذا لم تعالج هذه الحالات قد لا سمح الله تنتشر في بيئات تساعد جدا على مثل هذا المرض وانتشار هذا المرض لا سمح الله. فهنا الأسباب للخيانة النفسية للخيانة الزوجية طبعا عدة أسباب، من هذه الأسباب هو البرود العاطفي بين الزوجين، بل بالإضافة إلى ذلك إلى عدم الاستقرار في العلاقة الزوجية بين الزوجين في داخل الأسرة. هذا ربما قد يدفع الزوج أو يدفع الزوجة لا سمح الله إلى أنها ربما قد تنظر إلى غير الزوج وهو ينظر إلى غير الزوجة بما يلبي على الأقل حاجته العاطفية. فبالتالي هذه دراسات موجودة، وجود المشكلة في العلاقة الزوجية في داخل الأسرة تعتبر هذه من أسباب الخيانات الزوجية في المجتمعات. زين، هذا سبب من الأسباب، ذكرها بسرعة. يعني السبب الآخر من هذه الأسباب للخيانات الزوجية عدم تلبية الحاجة العاطفية سواء من الرجل أو المرأة. يعني هناك حقيقة دراسة موجودة لإث كذا آن، وهي تعتبر من إحدى الباحثات المختصات في القضايا الأسرية، تقول هكذا، تقول ليست فقط مجرد الخيانة الزوجية تكون من الأسر المضطربة، لقد تكون هناك أسر مستقرة ولا توجد هناك مشكلة بين الزوجين، لكن المشكلة في ماذا؟ في عدم تلبية الحاجة العاطفية، غياب الجو العاطفي بين الزوجين. لهذا الإسلام الحنيف يؤكد على تبادل العاطفة بين الزوجين. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما يقول قول الرجل لأهله إني أحبك لا يخرج من قلبها أبدا، إشارة إلى أثر هذه العلاقة والتعبير عن العلاقة العاطفية بين الزوجين. هذا مما يثبت بحيث أن هذه الزوجة ترى فعلا في زوجها بأنه هو الرجل الذي تتطلع إليه، خصوصا المرأة تحتاج حاجة ماسة جدا إلى العاطفة وإلى التعبير عن العاطفة. الرجل أيضا هو بحاجة إلى ذلك، لا فرق في ذلك. فإذا من الأسباب هو هذا. من الأسباب يقولون كثرة الشكاوى، الزوجة دائما تشكو، أنت لم تفعل، أنت لم تصنع، أنت مقصر، أنت لم لا تأتي بكذا، أنت كذا كذا كذا، أي تعتبر من أسبابها. الزوج إذا كان يشكو كثيرا أيضا من زوجته هذا يعتبر أو من مشاكل، كل ما دخل البيت شكى، أنت لم تفعلي، لم تطبخي، لم تعملي، لم تغسلي، لم كذا لم كذا لم كذا، أي تعتبر أيضا من أسباب، نعم تولد حالة من البرود في العلاقة الزوجية فيما بين الزوجين، وهذا قد يحدث مشكلة ما زين بين الزوجين. من الأسباب أيها الأحبة وهو سبب حديث معاصر شبكات التواصل. اليوم تعتبر شبكات التواصل من أخطر أسباب الخيانات الزوجية، زين من أخطر أسباب الخيانات الزوجية. يعني هناك سلوى العضيدان لها دراسة جميلة جدا حول الخيانات الزوجية، تتحدث عن عالمنا العربي طبعا، تقول بأن وسائل التواصل الحديثة سهلت الخيانات الزوجية. تكلمت أن الخيانة الزوجية ومجرد العلاقة مراسلات مغازلات غير ذلك نعتبرها خيانة زوجية، هذه الأمور تعتبر خيانة زوجية. وسائل التواصل هذه تعتبر من أخطر أسباب الخيانات الزوجية. زين يخون زوجته من خلال علاقة عاطفية مع فتاة أخرى، امرأة أخرى أو عكس ذلك، زين هي تعتبر من أخطر الوسائل أو وسائل وأسباب الخيانة. روسل كلايتون أيضا هو أستاذ في جامعة بوسطن في الأمريكية، أيضا عندما يأتي للخيانة الزوجية بالإضافة إلى حديثها عن وسائل التواصل يقول تبدأ العلاقة أولا ببراءة. الصداقة عبر وسائل التواصل تبدأ ببراءة ثم تتطور مع الاستمرار تتحول إلى خيانة زوجية إذا استمرت هذه العلاقة عبر وسائل التواصل. إذا لم تكن هذه العلاقة في حدود، شوف القرآن الكريم يقول ولا تواعدوهن سرا، قصدي ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. الآية القرآنية يؤكد أن العلاقة السرية بين طرفين تشكل خطورة، يعني بين رجل وامرأة أجنبية عنه أو العكس، تشكل خطورة جدا في العلاقات غير الشرعية بين الطرفين. القرآن الكريم يؤكد أن مثل هذه العلاقات لها هذه الخطورة. التواعد السر قد يكون مثلا مباشر أو قد يكون علاقة سرية عبر وسائل التواصل، هذه علاقة وتلك علاقة، هذه سرية وهذه سرية. الآية القرآنية تؤكد على أن هذه العلاقة لا بد أن تكون ضمن الموازين الشرعية، لا تخرج عن حدود الضوابط الشرعية في العلاقة بين الطرفين. زين شبكات التواصل، شبكات التواصل لا سمح الله قد توقع شخصا ما أو امرأة ما في الابتزاز. يعني أقرأ أنا قصة من هذه القصص. أكو موقع سيدتي موجود، زين موقع الانترنت تذكر قضايا كيف تحدث الخيانات، كيف مثلا الابتزاز بسبب شبكات التواصل عن امرأة فتاة متزوجة كانت، نعم هي مع زوجها في مشاكل، وقلنا سابقا أن المشاكل في داخل الأسرة لها أثرها في الخيانات الزوجية لا سمح الله. هذه المرأة متزوجة تواصلت مع شخص ما عبر شبكات التواصل لحل هذه المشكلة المعينة التي بينها وبين زوجها، فواعدها أن تلتقي معه في مكان عام، كان عبر شبكات التواصل، يعني السبب في التواصل في اللقاء هو شبكات التواصل. ذهبت معه إلى المكان العام فالتقط لها صور، لما التقط لها صور هددها إن لم تذهب معه إلى شقة ما سيبعث بهذه الرسائل إلى زوجها. هذا هو معنى الابتزاز، هنا الخطورة. زين، هنا الخطورة في التواصل، إلى أن تقول أنني الحمد لله استعنت بشخص ما فأنقذني من هذه المشكلة، وإلا كنت أن أقع في مشكلة خطيرة جدا. امرأة متزوجة هكذا، هي غير متزوجة هي مشكلة، فكيف بعد إذا كانت متزوجة؟ أعظم وأعظم وأخطر. امرأة أخرى أيها الأحبة، أقول للنساء لا تثقي بكل شخص ما. زين، استشاري في قضية معينة، طالب علم، عالم دين، لا تثقي في كل شيء. زين، سبحان الله، الشيطان قد يأتي في لحظة لا يعرف عالم دين ولا استشاري في قضية معينة، بحيث أن هذه الفتاة، هذه المرأة لا تبتز، تبقى في حدود القضية المعينة ولا تطيل في التواصل مع شخص ما في مثل هذه العلاقات، حددها، تحددها بحدود معينة خاصة. هذه الفتاة أيضا، فتاة أخرى تقول أيضا على أساس مع استشاري في أسري، نعم تواصلت معه لحل مشكلتي مع زوجي، لمدة 7 أشهر في تواصل معه لحل المشكلة. يقول إلى، تقول هي أيضا حاول أن يبتزني وطلب مني موعدا ما في لقاء معين، تقول رفضت. وهذا هنا يأتي دور الوعي بالنسبة للرجل والمرأة في أمر التواصل، لأن العلاقة مع غير الشرعية، مع طرف ثالث، خروج دائرة الزوجية، القرآن الكريم عبر عنها بالخدن، خدن يعني الصديق، الصديق تعتبر صداقة هذه. زين، فحرم على الرجل وعلى المرأة أن يكون لكل منهما صديق خارج حدود الشرع المقدس، الضوابط الشرعية. هذا زين. من الأسباب الخطيرة والأخطر من كل ما تقدم أن تكون العلاقات غير الشرعية تشكل ثقافة في مجتمعات ما، أي خطرة هذه. يعني مثلا المجتمع، قد الشاب يفتخر أن عنده علاقة مع بنت، أو الفتاة أيضا تفتخر أن عندها علاقة مع شاب، فتتحول إلى ثقافة. إذا تحولت إلى ثقافة، من الصعوبة بمكان علاج المشكلة، جدا من الصعوبة بمكان علاج المشكلة. إذا مجموعة من الشباب أو الفتيات أو غيرها تفتخر بأن لها صداقة وهو له صداقة خارج النطاق الشرعي والحدود الشرعية، تشكل خطورة كبيرة جدا. لكن المؤثرون يقولون، ميتران الرئيس الأسبق لفرنسا كان عنده ماذا غير زوجته؟ أيضا عنده صديقة تعيش معه في القصر، في زاوية، في ناحية من نواحي القصر، لمدة 20 سنة الناس ما كانوا يدرون أن عنده يعني صديقة غير زوجته المعروفة، وإذا بعد 20 سنة تبين أنه عنده فعلا صديقة وأنجب منها بنتا، وهذه البنت هي اللي يعزها أكثر حتى من زوجته، بحيث كانت ترحل معه في كل مكان، هذه البنت غير الشرعية. فأعلن الإعلام خلاص تناول الموضوع أن الميتران الرئيس الأمريكي، العفر الفرنسي ميتران، عنده صديقة غير زوجته، فتحولت هذه الوسائل الإعلامية إلى ترويج للعلاقة غير الشرعية. رئيس فرنسا ومعروف ميتران، شخصيته آنذاك المؤثرة في فرنسا في وقته، يعتبر شخصية قوية، وإذا معه هذه العلاقة غير زوجته، فكأن في ذلك تشريع للعلاقة، وأيضا ماذا؟ بث أو نشر لثقافة العلاقة غير الشرعية. جاء زوجته قال لها، أنت شلون قابلة بهذا؟ قالت ما في معنى، أفضل من أنه يتزوج زوجة ثانية. هل تعتبر انتكاسة جدا للقيم الإنسانية أن تتحول هذه العلاقات البهيمية دون أن تكون هناك ضوابط في حدود الشرع المقدس، القوانين المشرعة، وتتحول هذه إلى ثقافة سائلة لا سمح الله، تشكل خطورة كبيرة في المجتمعات الغربية، وما تعاني من هذه الأمور الخطيرة جدا في تلك المجتمعات. إذن هذا سبب من أسباب ماذا؟ الخيانة، الخيانة الزوجية. هذه أمور عديدة ذكرتها باختصار. النقطة الثانية من هذه النقاط آثار العلاقات غير الشرعية. الآن خلينا عن الشرع بعدين نتناول موضوع الروايات والآيات وغير ذلك. الآثار خطيرة جدا. من هذه الآثار أن كل من الزوجين حقيقة لا يشعر بالاستقرار في العلاقة مع الآخر، دائما في اضطرار وفي خوف. زين، الزوجة خصوصا الزوجة لا سمح الله دائما تعيش حالة من الاضطراب، فبالتالي يوجد حالة من المشاكل في داخل الأسرة قد يؤدي للطلاق. وربما أنا ذكرت، لم أذكره هنا، في دراسة لمحامين، جمعية المحامين في إيطاليا، أن 40% من حالات الطلاق الآن في إيطاليا سببها وسائل التواصل وما أوجدته من علاقات غير شرعية. 40% من حالات الطلاق بسبب هذا، لأن فعلا ستفقد هذه العلاقة غير الشرعية مع الطرف الآخر، الخيانة الزوجية، عدم الثقة. مو فقط عدم الثقة، لا يشعر الزوج والزوجة فيما بينهما لو عرف أحدهما أن الآخر قد خانه بهذه مثل هذه الخيانات، لا يشعر أبدا بالعلاقة العاطفية فيما بينه وبينها. خلاص، هي تشعر أو هو يشعر كأن قلبه مع الطرف الآخر، فيفتقدان حتى الشعور بلذة العلاقة الحميمية بين الطرفين. إذن تحدث مشكلة بين الزوج والزوجة. انعكاس ذلك على الأطفال، على الأبناء. لو لا سمح الله علم الابن، عرفت البنت بأن أحد الأبوين خان الآخر، كم يكون له من الأثر الخطير؟ خطير، يعني إما أنه يفتقد الثقة، أو أنه يكون هذا مدعاة أيضا إلى انحرافه هو وانحرافها. زين، مدعاة لانحراف الابن أو انحراف البنت، ما دام أحد الأبوين خان الآخر لا سمح الله، فله آثار عكسية خطيرة. الأمر الآخر من هذه الأمور أن الخيانة الزوجية لها آثارها على المستوى الاجتماعي، على المجتمع نفسه. يعني هذا البيت اللي عرف بأن الزوج خان أو لا سمح الله العكس خانت، كم تكون لسمعة خطيرة لهذا البيت. حتى لو أراد أحد أن يتزوج من هذا البيت وعرف بأن هذا البيت فيه كذا هذه المشكلة، لا يقدم على الزواج. التباغض الذي يحصل بين أهل الزوج والزوجة فيما لو خان أحدهما الآخر، تحصل عداوات، وهذه العداوات ربما تمتد إلى الأبناء وإلى الأحفاد بسبب الخيانة الزوجية. وأكد أن الخيانة الزوجية عامة واسعة، حتى المراسلات هي تعتبر خيانة زوجية. خلي أحد الأولاد يعرف بأن أباه يراسل مراسلات غير شرعية مع فتاة، شنو يكون نفسية الابن؟ ماذا تكون نفسية البنت؟ ماذا ستكون الجانب الروحي؟ ماذا سيكون إذا كانت هذه علاقة غير شرعية لا سمح الله، بعيدة عن القيم الأخلاقية والدينية والإسلامية، لها أثارها السيئة. قد يتحول بسبب ذلك إلى ثقافة عامة، التساهل في مثل هذه الأمور تتحول إلى ثقافة. يعني أحد الشباب قال لي، في جاءني إلى البيت، قال لي شيخنا ترى إحنا أنا أعيش في وسط من الشباب حقيقة جدا متهور يعني وجدا غير مبالي. يقول له شلون؟ يقول إحنا نلعب كرة عادي أن أحد الشباب تجي له مكالمة من فتاة معينة زين أجنبية عنه يترك اللعب ويروح يواصل عادي. يقول ما يقول لا يعني عادي بيننا يشهر يظهر أنه عنده علاقة مع الفتاة الفلانية. هذا فيه انتشار للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. الإنسان قد يرتكب المعصية سرا وسرعان ما يغفرها الله عز وجل له إذا تاب عنها واستغفر الله عز وجل، وقد يعوض هذه السيئة بحسنات أخرى. لكن إذا كان سببا من أسباب شاعة الفاحشة لا، المؤاخذة الربانية أشد زين، والمساءلة أكبر، والموقف يوم القيامة أطول لهذا الإنسان، لأنه هو وزملائه هكذا كان الأمر بينهم عادي. يعني شاع لمثل هذا الخطأ وهذه الجريمة الكبيرة فيما بينهم، وبالتالي قد تنتشر هذه الأمور. يقولون أن في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت امرأتان هناك كانت تقوم بهذه الأمور، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإخراجهما من المدينة رأسا، لأنه إذا تركت هاتان المرأتان في الوسط العام مثل التفاح الفاسدة، إذا تركت ستفسد كل التفاح. فأمر بإخراجهما من المدينة المنورة، ولا يدخلن المدينة إلا للضرورة، قضاء الحاجة بس، بعض المشتريات الضرورية إلهم، وإلا ممنوع أن يبقين ماذا؟ أن تبقيان في وسط الرجال والشباب والناس هناك في المدينة المنورة، مجتمع المدني، لخطورة أن تكون هذه ثقافة لا سمح الله كما ذكرت. فهنا من آثارها الاجتماعية هو هذا، أن تتحول الخيانة الزوجية نعم إلى ثقافة سائدة إذا تساهل الإنسان في التعاطي معها. هذه الخيانة، هذا بعض من آثار الخيانة الزوجية. أما فيما يرجع للعلاج، العلاجات هناك كثيرة. أول هذه العلاجات أنه من المهم أن كلا الزوجين قبل أن يدخل في العش الزوجي أن يدخل دورات في العلاقات الزوجية، مهم جدا، مهم جدا، حتى تعرف الزوجة كيف تتعامل مع زوجها، كيف الزوجة أيضا يتعامل مع زوجته، وبالتالي تتوطد هنا العلاقة بحيث أنه خلاص لا يندفع أحدهما إلى غير حدود هذه العلاقة الزوجية، بحاجة إلى هذه الثقافة، بحاجة إلى وعي التعامل مع الرجل الآخر مع الأجنبي في حدود معينة. زين، القرآن الكريم ينهى عن النظر المحرم، القرآن الكريم يأمر بستر المرأة وبحجابها، زين، وهكذا. هاي تعتبر ماذا؟ وعي التعامل مع الرجل الأجنبي، التعامل اللي هو رجل غير خارج، يعني ليس من الأرحام، أجنبي يعتبر مو زوجها. لأن إذا لم تعي المرأة كما ذكرت في موضوع الابتزاز وسائل التواصل لا سمح الله قد تقع مصيدة وهكذا. فتحتاج المرأة والرجل أيضا إلى وعي التعامل مع الآخر، مع الطرف الآخر الأجنبي، هذا نحتاج لكذا. نحتاج وبأمر وبصورة ماسة ودقيقة جدا، نحتاج إلى ماذا؟ إلى الوازع الديني. الوازع الديني هذا يضبط كل علاقة مهما تكون الظروف. سعد هناك سوء معاملة بين الزوجين، هناك برود عاطفي بين الزوجين، هناك مشاكل أخرى بين الزوجين، لكن اللي عنده وازع ديني خلاص الوازع الديني يعتبر خير رادع. وهذا الحمد لله المجتمع المؤمن، مجتمعاتنا، الذي يضبط حقيقة علاقة الشاب الزوج مع زوجته الحمد لله ما يملكه من وازع ديني، يخاف الله عز وجل عندما ماذا؟ تكون هناك أي علاقة غير شرعية بينه وبين طرف آخر. الوازع الديني كيف؟ أولا من خلال الروايات التي تتحدث حول الآثار. شوف روايات، عندما أقول وازع ديني يعني ارتبط بالدين من خلال رواياته، ماذا تقول الروايات، ماذا تقول الآيات الشريفة، فيمتلك الإنسان وازعا دينيا. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول أربعة: ما دخل أحدهما في بيت إلا خرب ولم يعمر. أربع أمور. قال أولا الخيانة، لو حصلت في بيت من الخيانة لا يعمر هذا البيت، يبقى خراب. والسرقة، أي تعتبر أيضا مما يخرب البيوت. وكذلك شرب الخمر مما يخرب البيوت، إلى أن قال والزنا. زين، أربعة أمور هذه متى ما دخل أحدهما في بيت خرب ذلك البيت. علاقات الزوجية والآثار ذلك على ماذا؟ على الأسرة عموما، الأبناء، وعلى المجتمع كما ذكرت فيما سبق. فهنا أضر للدين نظرته إلى هذه المشكلة. هذا يقول بأن الخيانة مما تخرب البيوت، هذه الخيانة حتى لو كانت بمقدار بسيط، حتى لو العلاقات على مستوى رسائل عاطفية وغير ذلك، فإن ذلك يخرب البيوت. يقول الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الآخر أيضا أن يعيش الإنسان الرقابة الربانية الإلهية. الله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله سبحانه وتعالى رقيب على الإنسان، زين، رقيب على الإنسان، فيجعل الإنسان الله هو الرقيب عليه في كل حالة، في كل ظرف، في كل علاقة مع الآخرين. شوف الآيات والروايات: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني الإنسان يعيش الرقابة الربانية الإلهية، يجعل الله هو الرقيب عليه. هذا بعد. كذلك أيضا شوف النبي الله يوسف عليه السلام يعطينا ماذا؟ إلى أن الإنسان في مثل هذه الظروف عليه أن يعتصم بالله. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف كيدهن عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. زين، جميلة جدا الآية القرآنية. أولا نبي الله يوسف عليه السلام يقول لو أخير بين السجن وبين أن أستجيب للنسوة، والنسوة آنذاك كن في أوج جمالهن كما هي شأن زليخة، لكن مع ذلك ماذا؟ يقول مع ذلك السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أسجن وأضرب وأعذب أحب إلي من أن أنساق إليهن. بعد وإلا تصرف كيدهن، الاعتصام بالله عز وجل. وهي زليخة أنا راورته عن نفسه فاستعصم، استعصم يعني الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. نبي الله يوسف استعصم. قد تغوي امرأة شابة شابا ما، وقد يغوي أيضا شاب شابة ما، أو العكس، لكن عليها أن يعتصم بالله عز وجل في هذه الحالة، يرتبط بالله ارتباطا وثيق، ويقرأ دائما إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ويعتصم بالله، يستعين بالله سبحانه وتعالى أن يمده في هذه الحالة بالتقوى، بالإيمان، بالخوف منه وهكذا. من الثقافة الدينية التي تدفع الإنسان للالتزام بالوازع الديني أن الإنسان متى ما صبر عن المعصية الله يبدله خيرا من المعصية، خيرا مما هو يتمناه، أو خيرا مما تدفعه نفسه إليه. في روايات عندنا زين أنه من كذا فالله سبحانه وتعالى يبدله خيرا. يعني قد ربما في بعض الأحيان يقول زوجتي ما كذا، لكن لا، لو صبر على هذا الله عز وجل سيجعل زوجته من أجمل النساء عنده، ومن أفضل النساء عنده، ومن أعلى وأغلى النساء عنده، إذا اعتصم بالله عز وجل واجتنب خطوات الشيطان. لأن القضايا الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يوم الأيام شاف جماعة من أصحابه مرت امرأة فأحدقوا بعيونهم إليها. قال لهم الإمام ما عند نسائكم عندها زين وما عندها عند نسائكم، لكن شو المشكلة أن الشيطان يزين للإنسان؟ وزين لهم الشيطان وأعمالهم، يقول الله عز وجل الشيطان يزين زين للإنسان. فإذا اعتصم بالله وحفظ نفسه عن الانحراف عن مثل هذه الخطوات الشيطانية فالله سيبدله حقيقة خيرا منه. ومن أهم ما يبدله لذة الإيمان ولذة المناجات لله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه الخيانات أو هذا الذنب وتلك المعصية تسلب الإيمان تسلب الإنسان لذة الإيمان والمناجات لله عز وجل. الوازع الديني في يوم القيامة يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، مما ذكر قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله، خلاص يكون في ضمن ذلك الظل الرباني الإلهي، قال إني أخاف الله. عكس ذلك يوم من الأيام السيدة الزهراء عليه السلام دخلت على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على محمد وآل محمد فرأته يبكي أبتاه ما الذي يبكيك؟ قال بني فاطمة لما أسري بي رأيت فيما أسري بي نساء في نار جهنم معلقات بشعورهن، فسألت جبرائيل لما هذه النسوة معلقات بشعورهن في نار جهنم، فأجاب جبرائيل لأنهن ما كن يسترن شعورهن عن الرجل الأجنبي. ورأيت امرأة تطعم الرجال من لحمها، رأيت امرأة تطعم الرجال من لحمها، فسألت جبرائيل وهذه لماذا استحقت هكذا عقوبة؟ قال لأنها ما كانت تستر بدنها عن الرجل الأجنبي. زين، هذا يجعل الإنسان أن فعلا يعيش أهم يعني العلاج لمثل هذه المشاكل هو أن يعيش الوازع الديني. وبعدها يؤكد العلماء على الاختيار الصحيح والسليم للزواج، أي نعم، خصوصا طبعا فيما يرجع للجانب الصلاح. المرأة إذا تزوجت شابا صالحا، الشاب إذا تزوج فتاة أيضا ماذا صالحة، هذا يعتبر من ضمانات زين من هذه الضمانات المهمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤكد، يقول المرأة تتزوج لأربع، إما لمالها أو حسبها أو مالها، إما لمالها أو حسبها أو جمالها أو دينها، فعليك بذات الدين تربت يداك، ضمان العلاقة الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنا وعنكم كل بلاء ويثبتنا على الإيمان والخير والصلاح ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. الليلة ليلة القاسم بن الحسن من الإمام الحسن عليه السلام، هذا الشبل الذي أعطى أروع صورة للفداء والتضحية، عمره 13، استشهد الإمام الحسن عليه السلام وعمره 4 سنوات، يعني عمره جل عمره كان مع عمه أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وكانت له مكانة خاصة عند أبي عبد الله، كان الإمام الحسين يقربه إليه، وخريج مدرسة الإمام الحسين عن قرب القاسم بن الحسن، بانت فيه سمات الشجاعة والبطولة، نعم خصوصا في يوم كربلاء عندما جاء لعمه الحسين يستأذن وهو غلام صغير السن، كأن هناك أمنية، زين أمنية أن القاسم يتزوج، لكن لم يتزوج، أين هو أين الزواج في يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء يوم الشهداء، يوم التضحيات، يوم الفداء، لكن أمنية أن يكون مثل هذا الشاب يكبر ويتزوج. نعم علي الأكبر كان متزوجا وعنده أبناء، نعم أبو الفضل كما ذكرنا الليلة الماضية كان عنده 4 أولاد، حتى أن أحد أبنائه استشهد في كربلاء، أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. القاسم ما عنده، لم يتزوج لصغار سنه، فهذه أمنية موجودة، لذلك الليلة تنسب إلى القاسم للحسن، ويكون عادة الحديث عن أمر الزواج وما الزواج. فهو ضرب أروع المثل في البطولة والبأس والشجاعة، الله أكبر، بعد أن استشهد من أهل البيت جاء القاسم إلى عمه الحسين يستأذنه للقتال، هل يأذن له أبو عبد الله الحسين؟ يقول له أنا أذن لك بالقتال وأنت شبيه أخي أبي محمد، إن أنت قتلت كأن أخي أبا محمد الإمام الحسن يعني قتل، لذلك يقال أنه لم يأذن له في البداية. ذهب إلى الخيمة المعدة لأولاد الإمام الحسن، يذكر بعض أرباب المنابر أن هناك وصية كتبها الإمام الحسن وأمر أن لا تفتح هذه الوصية إلا يوم عاشوراء. نعم إذا بقي الإمام الحسين يستنصر ولا من ناصر، ويستغيث ولا من مغيث. تذكر القاسم هذه الوصية، جاء إلى الصندوق المعد وفتح الصندوق، فتح أخرج الوصية، وإذا بها: ولدي قاسم، إذا رأيت عمك الحسين في كربلاء وحيدا فريدا يستنصر ولا من ناصر، ويستغيث ولا من مغيث، فلا تقصر في نصرته. أقبل القاسم كأنه يحمل بشارة لعمه الحسين، قال عم أبا عبد الله اقرأ، فقرأ الوصية وعرف ما فيها، ثم اعتبر الإمام الحسين سالت دموعه على خديه لأنه تذكر أبا محمد، ثم قال: ولدي قاسم تعال معي. جاء به إلى الخيمة المعدة لأولاد الإمام الحسن، أخرج عمامة الإمام الحسن وسيف الإمام الحسن وقلده السيف، ثم قال: ولدي قاسم اخطو خطوات أمام عيني. فكان القاسم يخطو الخطوات وعينا أبي عبد الله تنهملان دموعا، ثم أمسك بيده، جاء به إلى وسط المخيم ينادي: أخي زينب، وأنت يا رملة، ويا فلانة، ويا فلانة، تعالينا لوداع القاسم. فخرجت النساء عن بكرة أبيهم لوداع القاسم، خرجت النساء لوداع القاسم، هذه تشم وأخرى تضم، وهو ينادي يقبل رأس أمه رملها يودعها تقبله: لزمة ترجع بسكينة، وعمته بحلقة شم، ومن الخيام مذهولة طلعت تودع أم، لليوم يا ابني يا جاسم هالوكيت حيلك لعمك ضم، لليوم نادى خرت أكبالك تخيب ظنوني أخذ الرمح وتجنه يا والدة تدعيني رايح أنا يا والدة يا من غير ما تقليلي عمي وحيين بكربله والمن ضمن حيلي انتي وعمتي زينب لما غير خوني وصية الشباب الله يخلي لكم شبابكم ها وصيت يما وصيت سمعين لفظ جوابي شبان لا شرتيهم بالله تذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي عطشان أنا يا والدة عند الشرب ذكريني ودع أمه رملة جاء لبيك عم أبا عبد الله ضمه الحسين إلى صدره ذهب للقتال وهو يرتجز إن تنكروني فأنا نجل الحسن سبط النبي المصطفى والمرتهن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن لم يعبه بكثرة الأعداء على صغر سنه يقول حميد بن مسلم خرج غلاما وجهه كفلقتي قمر ثم شهر سيفه إلى أن انقطع شسع نعله لا أنسى بأنها اليسرى عظم الله أجوركم إن كب القاسم لإصلاح النعل يقول حميد بن مسلم قال الأزدي علي آثام العرب إن لم أذكر به عمه وأمه يقول ألم يكفك الذين احتوشوه لم يعبأ بكلامه عظم الله وجوركم أقبل الأزدي حاملا سيفا ضرب القاسم علامته وقيل بأنه طعنه برمحه في ظهره سقط على الأرض مناديا عم حسين عليك مني السلام انظر لأثر المصاب هتر ما ورد في الروايات بأن الإمام الحسين قتل قاتل فلان إلا قاتل القاسم جاء أبو عبد الله كالغض كالأسد المنغض على فريسته إلى قاتل القاسم فقتل ما أنجلت الغبر إلا والإمام عند ذلك الشاب عند ذاك ذلك الفتى القاسم تمدد كأن به تمدد بطوله إلى جانبه ولدي قاسم عز على عمك أن تنادي فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك إن هذا يوم قل ناصره وكدر واتر ولي بك وناداه يا جاسم شبيني يا ريت السيف حز قبلك وريني وريني هاني لكم تخلوني وحيدي وعلى خيم يا عم القول خير الخير تغتار يقول حميد بن مسلم أن الحسين احتمل القاسم يقول رأيت رجلي القاسم تسحلانها على تراب على الأرض هل هذا لطول القاسم وقصر الحسين أم لا يقول لا نظرت إلى ظهر الحسين قد انحنى أيوا حسينا والله شال حسين شال حسين جسام الشفية بظهر محني يبكي على بين على بين خيا ورجل جسام تسحل على الوطية الوطية أثار حسين ظهرا جسم نصين يا زار حسين ظهر الجزايا من الصين جاب ومدد ما بين اخوته قعد عندهم يا ويلي وهم موته بس سمعن النسوان صوته جت عمته تصيح الله يا هو اكبر. جاءت مولاتنا زينب الى ابي عبد الله تقول له لو جسار اخي حسين لو خرجت من الخيمه. قال لم لماذا؟ قال لان رمله تريد الدخول على ولدها وهي تستحي وانت موجود. خرج الإمام الحسين دخلت رملة لكن أين ولدها من بين الشهداء؟ علامة ولادي علامة ولادي محن ليدي علامة ولادي محن ليدي عين مطبور بفادة طبرتين ودمه يسيل من الصبحتين. وما شابوا وكان خضابهم بدم من الأوداج للحنائي. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين وفرج اللهم عن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين ومن على المرضى بالشفاء والعافية. دعاء الفرج ليلة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن